إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلازلنا مع شرح كتاب عبدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ودرسنا الليلة هو الدرس 29 من هذه الدروس، ولازلنا مع كتاب البيوع، ووصلنا إلى باب اللقطة. واللقطة يعرفها العلماء بأنها المال الضائع من صاحبه يلتقطه غيره، وهي ثلاثة أقسام. القسم الأول هو قسم تافه لا تتبعه همة أوساط الناس، كقطع الحلوة الصغيرة والدراهم اليسيرة التي من قبيل الصرف ونحوها. وهذا القسم يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه. القسم الثاني هو ما له قيمة في صدور أوساط الناس، وما لا يمتنع بنفسه من صغار السباع، يعني كالشياه مثلا، الشياه جمع شاة طبعا. وهذا القسم لا يجب التقاطه إلا إذا خيف عليه. هذا القسم يعني لا يجب التقاطه إلا إذا خيف عليه، لكن على من التقطه أن يعرفه عاما كاملا، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله في الحديث. القسم الثالث والقسم الأخير هو ما لا يجوز التقاطه، وهي الأشياء التي تمتنع بنفسها من صغار السباع كالبقر والإبل ونحوهم. فهذه الحيوانات لا تستطيعها صغار السباع، كذا نقصد بصغار السباع كالذئب والكلب ونحوهم. وهذا القسم يحرم التقاطه كما سيأتي إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، الذهب أو الورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى تجد ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. في هذا الحديث جواب شاف كاف عن اللقطة باختلاف أنواعها، فقد جاء فيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة المال، عبر عنها بالذهب أو الورق، فقال له: اعرف وكاءها الذي شدت به، أي أن يعرف الحبل الذي ربط به المال، وزاد: وعصافها، وهو الكيس أو الخرقة التي وضع فيه المال. أنهم يعني في القديم كانوا يضعون المال في أكياس أو خرق، ولعلنا يعني في زماننا هذا نستعمل يعني أيضا هذه الأمور، لكنها ربما لا تكون من كتان بل تكون من بلاستيك أو غيره من المواد. والمراد أنه إذا التقط هذا المال فإنه يحشي الكيس أو الخرقة أو الشيء الذي وجد فيه المال، وهكذا الخيط الذي ربط به هذا الكيس أو الخرقة إن كان مربوطا، ثم أمره بأن يعرفها عاما كاملا، فقال له: ثم عرفها سنة. فيجب على ملتقطها أن يعرفها في مجامع الناس عاما كاملا، ونعني بمجامع الناس الأماكن التي يجتمعون فيها كالأسواق وأبواب المساجد. وننبه لأنه لا يجوز إنشاد الضالة في المسجد، فقد جاء النهي عنه، لكن يجوز أن يقف الإنسان أمام أبواب المسجد يعني خارج المسجد، وينادي فيهم بأن من ضاع منه كذا وكذا، فإنه عندي أو عند فلان من الناس، أو يتصل برقم الفلاني أو كذا. وفي عصرنا هذا أيضا يمكن التعريف أو تعريف اللقطة في الجرائد والمجلات، وكذلك في صفحات وسائل التواصل وغيرها من التطبيقات التي يستخدمها الناس، وكذلك يمكن يعني الاستعانة بالتلفاز وبالراديو وغيرها. وقيد التعريف يعني بالسنة، يعني هذا التقييد يدل على وجوب إمضاء سنة كاملة في التعريف، ولا يكتفى بأدنى من ذلك. ولو أن إنسانا عرف لقطته أقل من ذلك لم يجوز له الانتفاع بها ولا أخذها. وكذلك يعني ننبه إلى أنه لا يشترط أن يعرفها كل يوم، بل هذا راجع إلى العرف، فقد يكون في كل أسبوع مرة أو في كل أسبوعين مرة أو غير ذلك. المهم هذا يرجع إلى عرف الناس. المهم أنه لا يتوقف طوال هذا العام عن تعريف هذه اللقطة، فلا يكتفي فقط بشهر أو شهرين أو ستة أشهر ثم يقول ما دام يعني صاحبه لم يأتي فيعني أنه يعني لن يأتي، لا، لا يكتفي بأقل من سنة، يعرفها طوال عام كامل. ثم قال له: فإن لم تعرف فاستنفقها. هذا فيه دليل على أن للملتقط أن يتصرف في اللقطة بأن يصرفها على نفسه إذا عرفها عاما كاملا ولم يأتي أحد لاستلامها، يجوز له أن يتصرف فيها. ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تعرف، يعني يدخل فيه الذين يأتون لأخذها وهم كذبة، أي أنهم يزعمون زورا أنها تكون لهم لكنهم لا يأتون بأوصافها كاملة، فهؤلاء لا يعتد بهم وليس لهم فيها حق. الذي يأتي ويريد أن يعني يأخذ هذه اللقطة لابد أن يذكر الأوصاف يعني كاملة، يذكر الكيس الذي كانت فيه، فإن كان مربوطا يذكر الخيط كيف هو، يذكر يعني إن كانت كما هو يعني الواقع عندنا، يعني إن كان مال يذكر عملته، يذكر أنواع الأوراق التي يعني هي موجودة التي يعني استعملت في هذا المال، إن كانت يعني أوراق من صنف 100 أو 200 أو أوراق من صنف 1000 دينار، فيعني يذكر الأوصاف كاملة حتى يعلم ملتقط اللقطة أنه صاحب المال حقيقة لا زورا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوم من الدهر فأدها إليه. كما قلنا إذا عرفها عاما كاملا ولم يأتي أحد لاستلامها فإنها تكون كالوديعة عنده، يعني حتى إن صرفها على نفسه ثم جاء صاحبها فعرفها وذكر أوصافها كاملة، يعني في هذه الحال يجب عليه إعادتها إليه. طبعا إن سمح له فيها فهو يعني مالكها وصاحب القرار، لكن إن أراد استرجاعها يجب عليه إعادتها إليه حتى يعني إن كان صرفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنها تعتبر وديعة عنده، والوديعة يجب إعطاؤها وردها لمالكها. يعني إن صرفها، يعني إن كان شيئا فباعه وصرف ثمنه، يعني يتفاهم مع صاحب هذه اللقطة ويعطيه يعني المبلغ الذي باعها به، وإن كان يعني لا يزال يحتفظ بها يعني يردها إليه. المهم أنه يعني يجوز له أن يتصرف فيها، أن يستنفقها على نفسه، لكن يعني تكون وديعة عنده، إن جاء مالكها وجب عليه ردها إليه. ثم قال: وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. هذا فيه أن ضالة الإبل، أي الإبل التائهة التي ليست مع مالكها وربها، لا يجوز التقاطها، فهي من القسم الثالث الذي ذكرناه الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع. هذا القسم يمتنع بقوته وبعدوه أو بطيره، يعني بطيرانه عفوا، من صغار السباع، فلا يجوز التقاطه لأنه لا يخشى عليه، اللهم إلا إذا خشي عليه الهلكة، يعني كأن يكون في صحراء أو يكون في مكان يعني نتأكد، يعني شبه نتأكد أنه يخشى عليه الهلكة، فإنه في هذه الحال يعني يلتقط، يعني يؤخذ ويبعد عن هذه الهلكة، يعني ثم يعني يسيبها الذي أخذها ويتركها لحالها حتى ترجع إلى مالكها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة وبينها كما ذكرنا، فقد جاء في الحديث أنه قال فإن معها حذاءها أي خفها أو حافرها، وكذلك قال وسقاءها أي بطنها، فإنها يعني تصبر على الظمأ، الإبل المعروفة تصبر على الظمأ، وكذلك بعض الحيوانات يعني تصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تريد الماء وتأكل الشجر، فلا تحتاج إلى من يأخذها ليطعمها أو يسقيها إلا إذا كما قلنا خشي عليها الهلكة. في هذه الحال كما قلنا يعني تؤخذ وتبعد عن موطن الهلكة، ثم تترك يعني تترك لحالها لأنها تستطيع أن تقوم بنفسها. ثم قال وسأله عن الشاه فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قوله صلى الله عليه وسلم خذها فيه أنه يجوز التقاط الشاه، والشاة هي الظأن والمعز ذكرا كان أم أنثى. وعلل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإنها لك أو لأخيك أو للذئب، أي أنك إن لم تأخذها وتركتها ولم يأخذها صاحبها أكلها الذئب، لأنها ليست كالإبل ونحوه مما يمتنع بنفسه من صغار السباع. والشياه هذه تدخل في القسم الثاني الذي ذكرناه، يعني أن الذي التقطها يعني عليه إطعامها مدة سنة يعني مدة تعريفها، فإن جاء مالكها أعطاه إياها، لكن على مالكها أن يسدد له ما صرفه عليها من نفقة، فإن لم يجده ولم يأتي ومضى عليها الحول، وكان في هذه وكان يعني في أثناء هذا الحول يعرفها، فإن له بعد ذلك أن يبيعها ويتصرف في ثمنها. وطبعا إذا جاء مالكها أعطاه المال الذي باعها به، أو له أن يقومها ويأكلها، فإن جاء مالكها دفع إليه قيمتها. ويستثنى مما ذكرنا من جواز أخذ وتملك اللقطة بعد تعريفها لقطة الحرم، لقطة الحرم، فإنه جاء في الحديث أنها أن صلى الله عليه وسلم قال ولا تلتقط لقطته إلا لمن عرفها. فإن التقطها يعني شخص وجب عليه إما أن يعرفها إلى الأبد أو أن يعطيها لولي الأمر أو نوابه، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله باب الوصايا. الوصايا جمع وصية وهي الأمر، كما قال الله عز وجل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي أمر بها إبراهيم. وشرعا هي عهد خاص بالتصرف بالمال أو التبرع به بعد الموت. والوصية دل على مشروعيتها أحاديث يعني الباب، وكذلك قول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وأجمع علماء الإسلام على مشروعيتها. والوصية تدخلها الأحكام الخمسة، فقد تكون واجبة إذا كان الموصي عليه دين لا بينة عليه ولا يمكن آداؤه إلا بأن يوصي به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قد تكون مستحبة لمن كان له مال كثير فأوصى بالثلث أو أقل لغير وارث، وقد تكون مكروهة لمن أوصى لغير الورثة وكانوا هم فقراء، وسيأتي إن شاء الله في الحديث الكلام عنه. وقد تكون الوصية محرمة إن أوصى بأمر محرم أو بأكثر من الثلث أو كان فيها ظلم، وقد تكون مباحة إذا كان له ورثة أغنياء. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. هذا الحديث نص على مشروعية الوصية وعلى المبادرة بكتابتها وحفظها، وأن المرأة لا ينبغي له أن يبيت أكثر من ليلتين بدون وصية، واختلف العلماء في حكمها، فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالندب، والصواب إن شاء الله مع الذين فصلوا فقالوا هي واجبة على من عليه حقوق ولا بد عليه من ردها إلى أصحابها، وهي مستحبة في غير ذلك لمن أراد أن يكون منه ثواب له بعد موته، لكن ليس للناس عليه حقوق، هذا في حقه تكون مستحبة، أما الأول فتكون واجبة في حقه، هذا هو الصواب إن شاء الله التفصيل. وفي الحديث فضل ابن عمر رضي الله عنهما ومسارعته في امتثال أوامر الشرع، وفيه أن أكثر ما يتسامح فيه في كتابة الوصية ليلتين، أما أكثر من ذلك فلا يعذر فيه من ترك كتابتها وتهاون فيها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم مكتوبة عنده الحث على حفظ الوصية وصونها من العبث، فليس المراد بقوله مكتوبة عنده الكتابة، لا، بل قوله عنده يعني أنه يعني يحفظها ويصونها من العبث بها. ثم قال المصنف رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعيد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. وقال عن ابن عباس أو عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. في هذين الحديثين بيان مقدار الوصية وبكم تكون، وأنه لا يجوز أن تكون بأكثر من ثلث المال، وأن الثلث كثير كما جاء في الحديثين، حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس عضوا أي عدلوا من الثلث إلى الربع لأن الثلث كثير كما جاء في الحديث. وهذا يختلف طبعا باختلاف الموصي وكم له من مال، وكذلك بحال ورثته إن كانوا أغنياء أو فقراء. المهم أنه لا يجوز أن يوصى بأكثر من الثلث. وفي الحديثين جملة من الفوائد الفرعية، منها استحباب عيادة المريض، وتتوجب العيادة لمن كان به مرض يمنعه من الخروج إلى الناس، هذا تجب عيادته، أما غيره فهي مستحبة. وفيه كذلك جواز إخبار المريض غيره عن شدة مرضه إذا لم يكن على سبيل التشكي والتسخط، لفعل سعد رضي الله عنه وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. وفيه كذلك أن من قصد مكة لأجل الحج جاز له فعل غيره من الأعمال كعيادة المريض والبيع والشراء وغيرها. وكذلك فيه عدم جواز الإضرار بالورثة في التركة، كأن يتصدق بكل ماله أو يوصي بما لا حق فيه بقصد الإضرار بالورثة، وحتى إن لم يقصد يعني فإن هذا يضرهم. وكذلك في الحديث أن الوصية لا تكون بأكثر من الثلث، وأن قوله صلى الله عليه وسلم وثلث كثير إرشاد إلى الوصية بأقل منه كما فهمها ابن عباس رضي الله عنهما. وفيه أن إبقاء المال للورثة إن كانوا بحاجة إليه خير من التصدق به لغيرهم لأن الوارث أولى. وكذلك فيه عدم انتقاص البنات وعدم منعهن من الإرث ولو بحجة أنهن سيذهبن إلى أزواج أجانب، كما هو حاصل في زماننا، فإن كثيرا من النساء يعني تمنع من حقها في الإرث أو يعني تبخس حقها بحجة أنها ستتزوج بأجنبي وأنه يعني سينتفع بهذا المال وغير من الحجج الواهية التي يعني أبطلها شرعنا والتي فيها إجحاف وظلم لحق النساء. وكذلك في الحديث الحرص على إغناء الورثة وترك ورثة أغنياء يتعففون بما عندهم من مال، وأنه خير من تركهم عالة على الناس يسألونهم. وكذلك فيه أن العبد مأجور مثاب إن أصلح نيته في النفقة على عياله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وينبغي أن نكون على هذا، نحتسب الأجر في كل شيء وفي كل أفعالنا، يعني حتى ما يعني ما نطعمه أبناءنا وزوجاتنا، وفي كل أمور حياتنا ينبغي أن نحسن نياتنا حتى نؤجر. قد تكلمت عن هذا في شرح على 40 النووية، وكما قال حكيم هذه الأمة أبو الدرداء رضي الله عنه: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم، والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. وما أحسن تعليق العلامة ابن القيم رحمه الله على هذا الكلام، إذ قال معلقا عليه رحمه الله: وهذا من جواهر الكلام وأدله على كمال فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم في كل خير رضي الله عنهم. فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وصمته لا ببدنه، والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. فالكيس يقطع المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد وصحة النية مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر الشاق، إلى آخر ما قاله رحمه الله وغفر له. وكذلك في الحديث استحباب استلطاف الزوجة والرأفة بها وعدم الخشونة معها ما تيسر، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: حتى ما تجعل في امرأتك. وهذا كما هو محمول على أن المراد به النفقة، فإنه قد يراد به ما يجعله الإنسان في امرأته من الطعام، أي أنه يطعمها بيده، وكلا المعنيين مراد. وقول سعد رضي الله عنه: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، فيه أنه رضي الله عنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله، وأنه غير راض بأن يتخلف عن أصحابه ويتأخر عنهم وعن مزاحمتهم في نصرة دين الله عز وجل. وهذا من حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخير والفضل والمراتب العالية. وفيه أيضا علم من إعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه قال لسعد: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فإن سعد رضي الله عنه طال عمره حتى غزا العراق وقاتل الفرس، وانتفع به أهل الإسلام وضر به المجوس وغيرهم من أهل الكفر. وفيه أيضا أن من هاجر من بلد إلى آخر متقربا إلى الله عز وجل لا يحسن به الرجوع إلى المكان الأول. ولهذا رث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة رضي الله عنه، لأنه كان من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ثم رجع إلى لأداء شيء من الشعائر ومات فيها، يعني مات في مكة، فرثاه النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، وهي بمعنى مفروضة، أي أنها مقدرة. وفي الشرع هي العلم بقسمة المواريث بين مستحقيها، وقد فصل الله عز وجل قسمتها في كتابه تفصيلا شافيا، وجاء في السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكره المصنف رحمه الله في أول الباب، ومن الأحاديث الجوامع في باب المواريث، باب الفرائض. وهو من الأحاديث التي زادها ابن رجب رحمه الله على الأربعين ليكمل بها الخمسين. وقد قال في شرحه الماتع عند شرحه لحديث ابن عباس قال: إذا جمع البصير بين حديث ابن عباس هذا وبين ما ذكر الله عز وجل في كتابه من المواريث لم يشذ عن ذلك من مسائل الفرائض إلا النادر. ونحن بحمد الله في المعهد عندنا في هذا المستوى كتاب مقرر في الفرائض اسمه القلائد البرهانية، شرحه أخونا الفاضل أبو عبد الله علي شرحا وافيا وممتعا فجزاه الله خيرا. ومن أراد يعني دراسة هذا الباب فعليه بهذا الكتاب وبشرح أخينا علي جزاه الله خيرا. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية تقسيم الإرث، وحسب ما جاء فيه فإن المطلوب هو إلحاق الفرائض بأهلها أولا. والفرائض المراد بها الأنصبة المقدرة في المواريث التي بينها الله عز وجل في كتابه، وهي ستة: النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس، ولكل فرض أهله. ولن نذكر هذا التفصيل وهذا الأمور، هذه الأمور لن نبينها هنا حتى لا نطيل. وكذلك كما قلت سابقا أخونا علي بارك الله فيه قد شرح هذا وبينه بيانا كافيا شافيا بما لا مزيد عليه. فكما ذكرنا أول شيء يجب فعله هو، طبعا نحن نتكلم عما يجب فعله بعد الانتهاء من حقوق التركة أو الحقوق المتعلقة بالتركة التي هي مؤن تجهيز الميت وقضاء ديونه وتنفيذ وصيته، ثم بعد ذلك يأتي تقسيم الإرث. فإذا انتهينا من التجهيز ومن قضاء الديون ومن تنفيذ الوصية يأتي ما سنذكره، وأول شيء يجب فعله عند تقسيم الإرث هو إلحاق الفرائض بأهلها. يعطى كل واحد من الورثة نصيبه الذي فرضه الله له في كتابه، ثم ما بقي فهو للمعصب، والمعصبون هم الذكور المرتبطون بالميت في النسب، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: فما بقي فلأولى رجل ذكر. ثم بعد أهل التعصيب يأتي أهل الولاء، والمولى سبق تعريفه في الدروس السابقة وسيأتي كذلك معنا في آخر الباب، وهو الذي أنعم على عتيقه بالعتق كما فعلت عائشة رضي الله عنها مع بريرة رضي الله عنها. فإذا مات العتيق ولم يكن له ورثة من النسب أي معصبون، فإنه يرثه مولاه الذي اعتقه. والحديث استفاد منه العلماء فوائد كثيرة، من أهمها أن التعصيب شرطه الذكور، لأنه قال في الحديث: فلأولى رجل ذكر. فإذا بقي شيء بعد قسمة الفرائض أخذه العصبة المتعصبون بأنفسهم، وهؤلاء لا يكونون إلا ذكورا كما جاء في الحديث. وأما النساء فإن الواحدة منهن لا تعصب بنفسها إلا من اعتقته إذا لم يكن له وارث من النسب. وكما قلنا أحكام المواريث تراجعونها في شرح أخينا علي بارك الله فيه، وكذلك يوجد شرح لشيخنا علي على الرحبية هو مسجل في شبكة الدين القيم، من أراد فليراجعه أيضا. ثم قال المصنف رحمه الله عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان مانع من موانع الإرث، وهو اختلاف الدين، كما جاء فيه أن الكافر لا يرث المسلم والعكس، أن المسلم أيضا لا يرث الكافر. وموانع الميراث ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. والحديث هذا جاء فيه أن أسامة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة أين تنزل غدا، أي أين تبيت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ والرباع هي الدور والأراضي. وبيان هذا أنه لما مات أبو طالب وكان من أبنائه عقيل وطالب وكذلك علي وجعفر رضي الله عنهما، فأما يعني عقيل وطالب فكان كافرين، وطالب هذا مات في غزوة بدر، وعلي وجعفر رضي الله عنهما مسلمان ولم يرثاه لأنه مات كافرا، ولا يرث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم الكافر، فرجعت الدور كلها لعقيل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وأعطى حكما عاما أن الكافر يعني لا يرث المسلم، وكذلك المسلم لا يرث الكافر، فإذا مات الكافر فإن إرثه يرجع لقرابته من الكفار، كما هو الشأن مع يعني أبي طالب، فإنه لما مات رجع إرثه إلى ابنه عقيل. وإن لم يكن له قرابة من الكفار رجع ماله لبيت مال المسلمين ويعتبر فيئا، وكذلك المسلم إذا مات ولم يكن له ورثة من المسلمين رجع ماله لبيت المال. وللفائدة فإن هذا الحديث يعني الشطر الأول من الحديث لم يخرجه مسلم بل أخرجه البخاري فقط، وأما قوله لا يرث المسلم الكافر المسلم ولا المسلم الكافر فهذا هو الجزء المتفق عليه. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. سبق أن تكلمنا عن الولاء في حديث عائشة وبرير رضي الله عنه كما قلنا، ومن أعتق إنسانا أو عتق عليه فإن له ولاء هذا العتيق وولاء ذريته، لأن الأولاد تبع للأب في الولاء كما أنهم تبع للأم في الحرية، وهم أيضا تبع لخيرهما في الدين. والمراد بالولاء هو ما أعطاه الشارع من حق للسيد المعتق في إثبات نصرة العبد المعتق له. الولاء هو ما أعطاه الشارع من حق للسيد المعتق، أي المعتق أعطاه الشارع حقا في إثبات نصرة العبد المعتق له، أي أن العبد المعتق عليه نصرة المعتق. ويسمى السيد المعتق يسمى وليا، كما يسمى العبد مولا له بعد أن أعتق، بعد أن يعتق يعني يسمى مولا المعتق، والمعتق يسمى وليا. وقلنا أن الإنسان المسلم إذا مات ولم يخلف من يرثه بالفرض ولا بالتعصيب وخلف مولا فإن له جميع المال، فإن له جميع المال. وفي هذا الحديث جاء النهي عن بيع الولاء وهبته، هذا الحديث جاء فيه النهي عن بيع الولاء وهبته، ذلك لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، فكما لا يجوز بيع النسب ولا هبته فكذلك لا يجوز بيع الولاء. والظاهر أو النهي يعني على ظاهره أنه للتحريم، والمعاملة إن حصل بيع للولاء وحصل هبة فإنها تعتبر باطلة شرعا. ثم قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت في بريرة 3 سنن، خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. في هذا الحديث أن بريرة رضي الله عنها كانت سببا في شرع 3 سنن، وهذا من فضلها رضي الله عنها. فأما السنة الأولى فهي أنها لما اعتقت وكانت تحت زوج لها رقيق اسمه مغيث، خيرت بين الإقامة معه على زواجهما السابق، أي أنهما لما كان مملوكين وكان يعني كان زوجين، فلما اعتقد خيرت بين أن تبقى معه يعني زوجة وبين مفارقته، فاختارت مفارقته، وأصبح هذا الأمر سنة لمن بعدها. والسنة الثانية هي أنها لما رضي الله عنها تصدق عليها بلحم، يعني كانت تطبخه مع في بيت عائشة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم رأهم يطبخون هذا اللحم، فدعا بطعام فأتوه بخبز ولبن، فسألهم عن اللحم الذي رآه يطبخ، فأخبروه أنه صدقة أعطيت لبريرة رضي الله عنها، فكرهوا إطعامه منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن يأكل الصدقة. فقال لهم رضي صلى الله عليه وسلم أنه صدقة يعتبر يعني بالنسبة إليها صدقة، لكنه من بريرة إليه صلى الله عليه وسلم أو لعائشة يعتبره هدية، وبهذا يخرجون من الإشكال، ويجوز له صلى الله عليه وسلم أن يأكل منه صلى الله عليه وسلم. وأما السنة الثالثة فهي أنها رضي الله عنها كانت سببا لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، وهذا ذكرناه في حديث عائشة رضي الله عنها سابقا، أنه لما أراد أهلها أن يبيعوها وأرادت عائشة رضي الله عنها عتقها، أرادوا أن يبقى لهم الولاء ولا يكون لعائشة، يعني تدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم إنما الولاء لمن أعتق، وهذا يعني هو سبب ذكر هذا الحديث في هذا الباب، أن الولاء لمن أعتق لا لغيره. والولاء كما قلنا هو سبب للإرث إذا لم يكن هناك لا وارث بالفرض ولا فوارث بالتعصيب. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ونكون قد انتهينا أيضا من كتاب البيوع، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله ندخل في كتاب الزواج. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلازلنا مع شرح كتاب عبدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ودرسنا الليلة هو الدرس 29 من هذه الدروس، ولازلنا مع كتاب البيوع، ووصلنا إلى باب اللقطة. واللقطة يعرفها العلماء بأنها المال الضائع من صاحبه يلتقطه غيره، وهي ثلاثة أقسام. القسم الأول هو قسم تافه لا تتبعه همة أوساط الناس، كقطع الحلوة الصغيرة والدراهم اليسيرة التي من قبيل الصرف ونحوها، وهذا القسم يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه. القسم الثاني هو ما له قيمة في صدور أوساط الناس، وما لا يمتنع بنفسه من صغار السباع، يعني كالشياه مثلا، الشياه جمع شاة طبعا، وهذا القسم لا يجب التقاطه إلا إذا خيف عليه. هذا القسم يعني لا يجب التقاطه إلا إذا خيف عليه، لكن على من التقطه أن يعرفه عاما كاملا، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله في الحديث. القسم الثالث والقسم الأخير هو ما لا يجوز التقاطه، وهي الأشياء التي تمتنع بنفسها من صغار السباع كالبقر والإبل ونحوهم، فهذه الحيوانات لا تستطيعها صغار السباع، كذا نقصد بصغار السباع كالذئب والكلب ونحوهم، وهذا القسم يحرم التقاطه كما سيأتي إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى تجد ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. في هذا الحديث جواب شاف كاف عن اللقطة باختلاف أنواعها، فقد جاء فيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة المال وعبر عنها بالذهب أو الورق، فقال له: اعرف وكاءها الذي شدت به، أي أن يعرف الحبل الذي ربط به المال، وزاد وعصافها وهو الكيس أو الخرقة التي وضع فيه المال، أنهم يعني في القديم كانوا يضعون المال في أكياس أو خرق، ولعلنا يعني في زماننا هذا نستعمل يعني أيضا هذه الأمور، لكنها ربما لا تكون من كتان بل تكون من بلاستيك أو غيره من المواد. والمراد أنه إذا التقط هذا المال فإنه يحشي الكيس أو الخرقة أو الشيء الذي وجد فيه المال، وهكذا الخيط الذي ربط به هذا الكيس أو الخرقة إن كان مربوطا، ثم أمره بأن يعرفها عاما كاملا، فقال له: ثم عرفها سنة، فيجب على ملتقطها أن يعرفها في مجامع الناس عاما كاملا. ونعني بمجامع الناس الأماكن التي يجتمعون فيها كالأسواق وأبواب المساجد، وننبه لأنه لا يجوز إنشاء الضالة في المسجد فقد جاء النهي عنه، لكن يجوز أن يقف الإنسان أمام أبواب المسجد يعني خارج المسجد وينادي فيهم بأن من ضاع منه كذا وكذا فإنه عندي أو عند فلان من الناس، أو يتصل برقم الفلاني أو كذا. وفي عصرنا هذا أيضا يمكن التعريف أو تعريف اللقطة في الجرائد والمجلات، وكذلك في صفحات وسائل التواصل وغيرها من التطبيقات التي يستخدمها الناس، وكذلك يمكن يعني الاستعانة بالتلفاز وبالراديو وغيرها. وقيد التعريف يعني بالسنة، يعني هذا التقييد يدل على وجوب إمضاء سنة كاملة في التعريف، ولا يكتفى بأدنى من ذلك، ولو أن إنسانا عرف لقطته أقل من ذلك لم يجوز له الانتفاع بها ولا أخذها. وكذلك يعني ننبه لأنه لا يشترط أن يعرفها كل يوم، بل هذا راجع إلى العرف، فقد يكون في كل أسبوع مرة أو في كل أسبوعين مرة أو غير ذلك، المهم هذا يرجع إلى عرف الناس، المهم أنه لا يتوقف طوال هذا طوال هذا العام عن تعريف هذه اللقطة، فلا يكتفي فقط بشهر أو شهرين أو ستة أشهر ثم يقول ما دام يعني صاحبه لم يأتي فيعني أنه يعني لن يأتي، لا، لا يكتفي بأقل من سنة، يعرفها طوال عام كامل. ثم قال له: فإن لم تعرف فاستنفقها. هذا فيه دليل على أن للملتقط أن يتصرف في اللقطة بأن يصرفها على نفسه إذا عرفها عاما كاملا ولم يأتي أحد لاستلامها، يجوز له أن يتصرف فيها. ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تعرف، يعني يدخل فيه الذين يأتون لأخذها وهم كذبة، أي أنهم يزعمون زورا أنها تكون لهم لكنهم لا يأتون بأوصافها كاملة، فهؤلاء لا يعتد بهم وليس لهم فيها حق. الذي يأتي ويريد أن يعني يأخذ هذه اللقطة لابد أن يذكر الأوصاف يعني كاملة يذكر الكيس الذي كانت فيه، فإن كان مربوطا يذكر الخيط كيف هو، يذكر يعني إن كانت كما هو يعني الواقع عندنا، يعني إن كان مال يذكر عملته، يذكر أنواع الأوراق التي يعني هي موجودة التي يعني استعملت في هذا المال، إن كانت يعني أوراق من صنف 100 أو 200 أو أوراق من صنف 1000 دينار، فيعني يذكر الأوصاف كاملة حتى يعلم ملتقط اللقطة أنه صاحب المال حقيقة لا زورا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوم من الدهر فأدها إليه. كما قلنا إذا عرفها عاما كاملا ولم يأتي أحد لاستلامها فإنها تكون كالوديعة عنده، يعني حتى إن صرفها على نفسه ثم جاء صاحبها فعرفها وذكر أوصافها كاملة، يعني في هذه الحال يجب عليه إعادتها إليه. طبعا إن سمح له فيها فهو يعني مالكها وصاحب القرار، لكن إن أراد استرجاعها يجب عليه إعادتها إليه، حتى يعني إن كان صرفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنها تعتبر وديعة عنده، والوديعة يجب إعطاؤها وردها لمالكها. يعني إن صرفها، يعني إن كان شيئا فباعه وصرف ثمنه، يعني يتفاهم مع صاحب هذه اللقطة ويعطيه يعني المبلغ الذي باعها به، وإن كان يعني لا يزال يحتفظ بها يعني يردها إليه. المهم أنه يعني يجوز له أن يتصرف فيها، أن يستنفقها على نفسه، لكن يعني تكون وديعة عنده، إن جاء مالكها وجب عليه ردها إليه. ثم قال: وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها. هذا فيه أن ضالة الإبل، أي الإبل التائهة التي ليست مع مالكها وربها، لا يجوز التقاطها، فهي من القسم الثالث الذي ذكرناه الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع. هذا القسم يمتنع بقوته وبعدوه أو بطيره، يعني بطيرانه عفوا، من صغار السباع، فلا يجوز التقاطه لأنه لا يخشى عليه، اللهم إلا إذا خشي عليه الهلكة، يعني كان يكون في صحراء أو يكون في مكان يعني نتأكد، يعني شبه نتأكد أنه يخشى عليه الهلكة، فإنه في هذه الحال يعني يلتقط، يعني يؤخذ ويبعد عن هذه الهلكة، يعني ثم يعني يسيبها الذي أخذها ويتركها لحالها حتى ترجع إلى مالكها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة وبينها كما ذكرنا، فقد جاء في الحديث أنه قال: فإن معها حذاءها، أي خفها أو حافرها، وكذلك قال: وسقاءها، أي بطنها، فإنها يعني تصبر على الظمأ، الإبل معروفة تصبر على الظمأ، وكذلك بعض الحيوانات يعني تصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ترد الماء وتأكل الشجر، فلا تحتاج إلى من يأخذها ليطعمها أو يسقيها إلا إذا كما قلنا خشي عليها الهلكة. في هذه الحال كما قلنا يعني تؤخذ وتبعد عن موطن الهلكة، ثم تترك يعني تترك لحالها لأنها تستطيع أن تقوم بنفسها. ثم قال: وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قوله صلى الله عليه وسلم خذها فيه أنه يجوز التقاط الشاة، والشاة هي الظأن والمعز ذكرا كان أم أنثى، وعلل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنها لك ولأخيك وللذئب، أي أنك إن لم تأخذها وتركتها ولم يأخذها صاحبها أكلها الذئب، لأنها ليست كالإبل ونحوه مما يمتنع بنفسه من صغار السباع. والشياه هذه تدخل في القسم الثاني الذي ذكرناه، يعني أن الذي التقطها يعني عليه إطعامها مدة سنة، يعني مدة تعريفها، فإن جاء مالكها أعطاه إياها، لكن على مالكها أن يسدد له ما صرفه عليها من نفقة، فإن لم يجده ولم يأتي ومضى عليها الحول، وكان في هذه وكان يعني في أثناء هذا الحول يعرفها، فإن له بعد ذلك أن يبيعها ويتصرف في ثمنها، وطبعا إذا جاء مالكها أعطاه المال الذي باعها به، أو له أن يقومها ويأكلها، فإن جاء مالكها دفع إليه قيمتها. ويستثنى مما ذكرنا من جواز أخذ وتملك اللقطة بعد تعريفها لقطة الحرم، لقطة الحرم، فإنه جاء في الحديث أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تلتقط لقطته إلا لمن عرفها. فإن التقطها يعني شخص وجب عليه إما أن يعرفها إلى الأبد أو أن يعطيها لولي الأمر أو نوابه، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الوصايا. الوصايا جمع وصية، وهي الأمر، كما قال الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي أمر بها إبراهيم. وشرعا هي عهد خاص بالتصرف بالمال أو التبرع به بعد الموت. والوصية دل على مشروعيتها أحاديث يعني الباب، وكذلك قول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. وأجمع علماء الإسلام على مشروعيتها. والوصية تدخلها الأحكام الخمسة، فقد تكون واجبة إذا كان الموصي عليه دين لا بينة عليه ولا يمكن أداؤه إلا بأن يوصي به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد تكون مستحبة لمن كان له مال كثير فأوصى بالثلث أو أقل لغير وارث، وقد تكون مكروهة لمن أوصى لغير الورثة وكانوا هم فقراء، وسيأتي إن شاء الله في الحديث الكلام عنه. وقد تكون الوصية محرمة إن أوصى بأمر محرم أو بأكثر من الثلث أو كان فيها ظلم، وقد تكون مباحة إذا كان له ورثة أغنياء. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. هذا الحديث نص على مشروعية الوصية وعلى المبادرة بكتابتها وحفظها، وأن المرأة لا ينبغي له أن يبيت أكثر من ليلتين بدون وصية. واختلف العلماء في حكمها، فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالندب، والصواب إن شاء الله مع الذين فصلوا فقالوا: هي واجبة على من عليه حقوق ولا بد عليه من ردها إلى أصحابها، وهي مستحبة في غير ذلك لمن أراد أن يكون منه ثواب له بعد موته، لكن ليس للناس عليه حقوق، هذا في حقه تكون مستحبة، أما الأول فتكون واجبة في حقه. هذا هو الصواب إن شاء الله التفصيل. وفي الحديث فضل ابن عمر رضي الله عنهما ومسارعته في امتثال أوامر الشرع، وفيه أن أكثر ما يتسامح فيه في كتابة الوصية ليلتين، أما أكثر من ذلك فلا يعذر فيه من ترك كتابتها وتهاون فيها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم مكتوبة عنده الحث على حفظ الوصية وصونها من العبث، فليس المراد بقوله مكتوبة عنده الكتابة، لا، بل قوله عنده يعني أنه يعني يحفظها ويصونها من العبث بها. ثم قال المصنف رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعيد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. وقال عن ابن عباس أو عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. في هذين الحديثين بيان مقدار الوصية وبكم تكون، وأنه لا يجوز أن تكون بأكثر من ثلث المال، وأن الثلث كثير كما جاء في الحديثين. حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس عضوا أي عدلوا من الثلث إلى الربع لأن الثلث كثير كما جاء في الحديث. وهذا يختلف طبعا باختلاف الموصي وكم له من مال، وكذلك بحال ورثته إن كانوا أغنياء أو فقراء. المهم أنه لا يجوز أن يوصى بأكثر من الثلث. وفي الحديثين جملة من الفوائد الفرعية، منها استحباب عيادة المريض، وتتوجب العيادة لمن كان به مرض يمنعه من الخروج إلى الناس، هذا تجب عيادته، أما غيره فهي مستحبة. وفيه كذلك جواز إخبار المريض غيره عن شدة مرضه إذا لم يكن على سبيل التشكي والتسخط، لفعل سعد رضي الله عنه وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. وفيه كذلك أن من قصد مكة لأجل الحج جاز له فعل غيره من الأعمال كعيادة المريض والبيع والشراء وغيرها. وكذلك فيه عدم جواز الإضرار بالورثة في التركة، كأن يتصدق بكل ماله أو يوصي بما لا حق فيه بقصد الإضرار بالورثة، وحتى إن لم يقصد يعني فإن هذا يضرهم. وكذلك في الحديث أن الوصية لا تكون بأكثر من الثلث، وأن قوله صلى الله عليه وسلم وثلث كثير إرشاد إلى الوصية بأقل منه كما فهمها ابن عباس رضي الله عنهما. وفيه أن إبقاء المال للورثة إن كانوا بحاجة إليه خير من التصدق به لغيرهم لأن الوارث أولى. وكذلك فيه عدم انتقاص البنات وعدم منعهن من الإرث ولو بحجة أنهن سيذهبن إلى أزواج أجانب كما هو حاصل في زماننا، فإن كثيرا من النساء يعني تمنع من حقها في الإرث أو يعني تبخس حقها بحجة أنها ستتزوج بأجنبي وأنه يعني سينتفع بهذا المال وغير من الحجج الواهية التي يعني أبطلها شرعنا والتي فيها إجحاف وظلم لحق النساء. وكذلك في الحديث الحرص على إغناء الورثة وترك ورثة أغنياء يتعففون بما عندهم من مال، وأنه خير من تركهم عالة على الناس يسألونهم. وكذلك فيه أن العبد مأجور مثاب إن أصلح نيته في النفقة على عياله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وينبغي أن نكون على هذا، نحتسب الأجر في كل شيء وفي كل أفعالنا، يعني حتى ما يعني ما نطعمه أبناءنا وزوجاتنا، وفي كل أمور حياتنا ينبغي أن نحسن نياتنا حتى نؤجر. قد تكلمت عن هذا في شرح على الأربعين النووية، وكما قال حكيم هذه الأمة أبو الدرداء رضي الله عنه: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم، والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. وما أحسن تعليق العلامة ابن القيم رحمه الله على هذا الكلام، إذ قال معلقا عليه رحمه الله: وهذا من جواهر الكلام وأدله على كمال فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم في كل خير رضي الله عنهم. فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وصمته لا ببدنه، والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. فالكيس يقطع المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد وصحة النية مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر الشاق، إلى آخر ما قاله رحمه الله وغفر له. وكذلك في الحديث استحباب استلطاف الزوجة والرأفة بها وعدم الخشونة معها ما تيسر، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: حتى ما تجعل في امرأتك. وهذا كما هو محمول على أن المراد به النفقة، فإنه قد يراد به ما يجعله الإنسان في امرأته من الطعام، أي أنه يطعمها بيده، وكلا المعنيين مراد. وقول سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي، فيه أنه رضي الله عنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله، وأنه غير راض بأن يتخلف عن أصحابه ويتأخر عنهم وعن مزاحمتهم في نصرة دين الله عز وجل. وهذا من حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخير والفضل والمراتب العالية. وفيه أيضا علم من إعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه قال لسعد: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فإن سعد رضي الله عنه طال عمره حتى غزا العراق وقاتل الفرس، وانتفع به أهل الإسلام وضر به المجوس وغيرهم من أهل الكفر. وفيه أيضا أن من هاجر من بلد إلى آخر متقربا إلى الله عز وجل لا يحسن به الرجوع إلى المكان الأول. ولهذا رث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة رضي الله عنه، لأنه كان من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ثم رجع إلى لأداء شيء من الشعائر ومات فيها، مات في مكة، فرثاه النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، وهي بمعنى مفروضة، أي أنها مقدرة. وفي الشرع هي العلم بقسمة المواريث بين مستحقيها، وقد فصل الله عز وجل قسمتها في كتابه تفصيلا شافيا، وجاء في السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكره المصنف رحمه الله في أول الباب، ومن الأحاديث الجوامع في باب المواريث، باب الفرائض. وهو من الأحاديث التي زادها ابن رجب رحمه الله على الأربعين ليكمل بها الخمسين. وقد قال في شرحه الماتع عند شرحه لحديث ابن عباس، قال: إذا جمع البصير بين حديث ابن عباس هذا وبين ما ذكر الله عز وجل في كتابه من المواريث لم يشذ عن ذلك من مسائل الفرائض إلا النادر. ونحن بحمد الله في المعهد عندنا في هذا المستوى كتاب مقرر في الفرائض اسمه القلائد البرهانية، شرحه أخونا الفاضل أبو عبد الله علي شرحا وافيا وممتعا فجزاه الله خيرا. ومن أراد يعني دراسة هذا الباب فعليه بهذا الكتاب وبشرح أخينا علي جزاه الله خيرا. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية تقسيم الإرث، وحسب ما جاء فيه فإن المطلوب هو إلحاق الفرائض بأهلها أولا. والفرائض المراد بها الأنصبة المقدرة في المواريث التي بينها الله عز وجل في كتابه، وهي ستة: النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس، ولكل فرض أهله. ولن نذكر هذا التفصيل وهذا الأمور، هذه الأمور لن نبينها هنا حتى لا نطيل. وكذلك كما قلت سابقا أخونا علي بارك الله فيه قد شرح هذا وبينه بيانا كافيا شافيا بما لا مزيد عليه. فكما ذكرنا أول شيء يجب فعله هو طبعا نحن نتكلم عما يجب فعله بعد الانتهاء من حقوق التركة أو الحقوق المتعلقة بالتركة التي هي مؤن تجهيز الميت وقضاء ديونه وتنفيذ وصيته، ثم بعد ذلك يأتي تقسيم الإرث. فإذا انتهينا من التجهيز ومن قضاء الديون ومن تنفيذ الوصية يأتي ما سنذكره، وأول شيء يجب فعله عند تقسيم الإرث هو إلحاق الفرائض بأهلها، يعطى كل واحد من الورثة نصيبه الذي فرضه الله له في كتابه، ثم ما بقي فهو للمعصب، والمعصبون هم الذكور المرتبطون بالميت في النسب، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: فما بقي فلأولى رجل ذكر. ثم بعد أهل التعصيب يأتي أهل الولاء، والمولى سبق تعريفه في الدروس السابقة وسيأتي كذلك معنا في آخر الباب، وهو الذي أنعم على عتيقه بالعتق كما فعلت عائشة رضي الله عنها مع بريرة رضي الله عنها. فإذا مات العتيق ولم يكن له ورثة من النسب أي معصبون، فإنه يرثه مولاه الذي اعتقه. والحديث استفاد منه العلماء فوائد كثيرة، من أهمها أن التعصيب شرطه الذكور، لأنه قال في الحديث: فلأولى رجل ذكر. فإذا بقي شيء بعد قسمة الفرائض أخذه العصبة المتعصبون بأنفسهم، وهؤلاء لا يكونون إلا ذكورا كما جاء في الحديث. وأما النساء فإن الواحدة منهن لا تعصب بنفسها إلا من اعتقته إذا لم يكن له وارث من النسب. وكما قلنا أحكام المواريث تراجعونها في شرح أخينا علي بارك الله فيه، وكذلك يوجد شرح لشيخنا علي على الرحبية وهو مسجل في شبكة الدين القيم، من أراد فليراجعه أيضا. ثم قال المصنف رحمه الله عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان مانع من موانع الإرث، وهو اختلاف الدين، كما جاء فيه أن الكافر لا يرث المسلم والعكس، أن المسلم أيضا لا يرث الكافر. وموانع الميراث ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. والحديث هذا جاء فيه أن أسامة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة: أين تنزل غدا؟ أين تبيت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ والرباع هي الدور والأراضي. وبيان هذا أنه لما مات أبو طالب وكان من أبنائه عقيل وطالب وكذلك علي وجعفر رضي الله عنهما، فأما يعني عقيل وطالب فكان كافرين، وطالب هذا مات في غزوة بدر، وعلي وجعفر رضي الله عنهما مسلمان ولم يرثاه لأنه مات كافرا، ولا يرث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم الكافر، فرجعت الدور كلها لعقيل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وأعطى حكما عاما أن الكافر يعني لا يرث المسلم، وكذلك المسلم لا يرث الكافر، فإذا مات الكافر فإن إرثه يرجع لقرابته من الكفار، كما هو الشأن مع يعني أبي طالب، فإنه لما مات رجع إرثه إلى ابنه عقيل. وإن لم يكن له قرابة من الكفار رجع ماله لبيت مال المسلمين ويعتبر فيئا، وكذلك المسلم إذا مات ولم يكن له ورثة من المسلمين رجع ماله لبيت المال. وللفائدة فإن هذا الحديث يعني الشطر الأول من الحديث لم يخرجه مسلم بل أخرجه البخاري فقط، وأما قوله لا يرث المسلم الكافر المسلم ولا المسلم الكافر فهذا هو الجزء المتفق عليه. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. سبق أن تكلمنا عن الولاء في حديث عائشة وبريرة رضي الله عنه كما قلنا،
ومن أعتق إنسانا أو عتق عليه فإن له ولاء هذا العتيق وولاء ذريته، لأن الأولاد تبع للأب في الولاء كما أنهم تبع للأم في الحرية، وهم أيضا تبع لخيرهما في الدين. والمراد بالولاء هو ما أعطاه الشارع من حق للسيد المعتق في إثبات نصرة العبد المعتق له. الولاء هو ما أعطاه الشارع من حق للسيد المعتق، أي المعتق أعطاه الشارع حقا في إثبات نصرة العبد المعتق له، أي أن العبد المعتق عليه نصرة المعتق. ويسمى السيد المعتق يسمى وليا، كما يسمى العبد مولا له بعد أن أعتق، بعد أن يعتق يعني يسمى مولا المعتق، والمعتق يسمى وليا. وقلنا أن الإنسان المسلم إذا مات ولم يخلف من يرثه بالفرض ولا بالتعصيب وخلف مولا فإن له جميع المال، فإن له جميع المال. وفي هذا الحديث جاء النهي عن بيع الولاء وهبته، هذا الحديث جاء فيه النهي عن بيع الولاء وهبته، ذلك لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، فكما لا يجوز بيع النسب ولا هبته فكذلك لا يجوز بيع الولاء. والظاهر أو النهي يعني على ظاهره أنه للتحريم، والمعاملة إن حصل بيع للولاء وحصل هبة فإنها تعتبر باطلة شرعا. ثم قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت في بريرة 3 سنن، خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. في هذا الحديث أن بريرة رضي الله عنها كانت سببا في شرع 3 سنن، وهذا من فضلها رضي الله عنها. فأما السنة الأولى فهي أنها لما اعتقت وكانت تحت زوج لها رقيق اسمه مغيث، خيرت بين الإقامة معه على زواجهما السابق، أي أنهما لما كان مملوكين وكان يعني كان زوجين، فلما اعتقت خيرت بين أن تبقى معه يعني زوجة وبين مفارقته، فاختارت مفارقته، وأصبح هذا الأمر سنة لمن بعدها. والسنة الثانية هي أنها لما رضي الله عنها تصدق عليها بلحم، يعني كانت تطبخه في بيت عائشة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم رأهم يطبخون هذا اللحم، فدعا بطعام فأتوه بخبز ولبن، فسألهم عن اللحم الذي رآه يطبخ، فأخبروه أنه صدقة أعطيت لبريرة رضي الله عنها، فكرهوا إطعامه منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن يأكل الصدقة. فقال لهم رضي الله عليه وسلم أنه صدقة يعتبر يعني بالنسبة إليها صدقة، لكنه من بريرة إليه صلى الله عليه وسلم أو لعائشة يعتبره هدية، وبهذا يخرجون من الإشكال، ويجوز له صلى الله عليه وسلم أن يأكل منه صلى الله عليه وسلم. وأما السنة الثالثة فهي أنها رضي الله عنها كانت سببا لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، وهذا ذكرناه في حديث عائشة رضي الله عنها سابقا، أنه لما أراد أهلها أن يبيعوها وأرادت عائشة رضي الله عنها عتقها، أرادوا أن يبقى لهم الولاء ولا يكون لعائشة، يعني تدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم إنما الولاء لمن أعتق، وهذا يعني هو سبب ذكر هذا الحديث في هذا الباب، أن الولاء لمن أعتق لا لغيره. والولاء كما قلنا هو سبب للإرث إذا لم يكن هناك لا وارث بالفرض ولا فوارث بالتعصيب. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ونكون قد انتهينا أيضا من كتاب البيوع، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله ندخل في كتاب الزواج. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.